الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثاني بعد 700 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، الدرس 19 من كتاب الجهاد والسير باب لبس البيضة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهر رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليه السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يرتد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته فاستمسك الدم. البيضة تطلق على عدة معان: البيضة المعلومة التي هي بيضة الطير، وتطلق على ما يوضع على الرأس، وتطلق كذلك على الأماكن الآمنة، فيقولون بيضة فلان، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتستباح بيضتهم فيسلمهم الله. فالمراد بالبيضة هنا ما توضع على الرأس لاتقاء الضرب وغيره. قال: باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. الأصل أنه لا يكسر، والدابة لا تعقر، قد يستفيد منها غيره إلا إذا خشي أن يتخذه المشركون والمحاربون لنصرة باطلهم، فله أن يتخلص منه. قال: وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة. قال: باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر. هذا إذا كان في مكان آمن ولم يخشوا على إمامهم، أما إذا خشوا على إمامهم يبقى معه ويحيطونه ويحرصونه، لأن الإمام مظنة الترصد، بينما الذي هو من عوام الناس ما أحد يبحث عنه إلا من بينه وبينه خصومة، لكن الإمام لو وش وحده ربما يلقاه أقرب واحد يقول هذا قد فعل بي، وذاك ربما يكون صاحب عقيدة سيئة ويقول هذا، ويقتلونه أو يضربونه أو يهينونه. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره قال حدثني موسى بن إسماعيل، هذا تحول للسند، قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، شجر فيه الشوك، فتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام، فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي، فقال: فمن يمنعك؟ قلت: الله. فشام السيف فهذا جالس ثم لم يعاقبه. قال: بالسند المتصل باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو طرب من حديث أخرجه أحمد من طريق أبي منيب بضم الميم وكسر النون ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة، الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة، عن ابن عمر بلفظ: بعثت بين يدي الساعة مع السيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الدلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث فيه كلام لكن له شواهد. وفي الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثيقه، وله شاهد مرسل بإسناد حسن، خرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه. وفي الحديث إشارة إلى فضل الرمح وإلى حل الغنائم لهذه الأمة، وإلى أن رزق النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها لا في غيرها من المكاسب، ولهذا قال بعض العلماء إنها أفضل المكاسب، والمراد بالصغار هو فتح المهملة وبالمعجمة بذل الجزية بالصغار. وفي قوله تحت ظل رمحي إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الآباد، والحكمة في الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من الآلات الحرب كالسيف، أن عادتهم جرت بجمع الرايات في أطراف الرمح، فلما كان ظل الرمح أسبق كان نسبة الرزق إليه أليق. وقد تعرض في الحديث الآخر لظل السيف كما سيأتي قريبا من قوله الجنة تحت ظلال السيوف، فنسب الرزق إلى ظل الرمح لما ذكرته أن المقصود بذكر الرمح الراية، ونسبت الجنة إلى ظل السيف لأن الشهادة تقع به غالبا، ولأن ظل السيف يكثر ظهوره بكثرة حركة السيف في يد المقاتل، ولأن ظل السيف لا يظهر إلا بعد الضرب به، لأنه قبل ذلك يكون مغمودا معلقا. قال رحمه الله: جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل الصغار على من خالف أمري. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، ومعنى جعل صير رزقي تحت ظل رمحي، وهذا دليل على أن المسلمين كانوا يغنمون كثيرا من الأموال. وجعل الذل الصغار على من خالف أمري كقوله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وأيما ذلة تصيب من حاد الله ورسوله، حتى ولو هملجت به سيارته، آخر مديل يكون دليلا، حتى وإن كان قائدا، حتى وإن كان رئيسا أو مرؤوسا وكان بعيدا عن الاستقامة، يناله من الذل بقدر ما عنده من التقصير. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو محرم، هو لم يحرم بعد، أبو قتادة لم يكن قد أحرم بعد، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذهم ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، قال هل معكم من لحمه شيء؟ قد تقدم في الحج. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، أي من أي شيء كانت، والقميص في الحرب أي حكمه وحكم لبسه. القميص عندنا الآن يطلق على ما يسمى بالثوب هذا الذي يلبس، لكن أظن كان يريدون به غير هذا والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله، يعني دليل على مشروعية لبس الدروع. حتى الآن هذه السيارات التي تسمى المدرعة هي من باب الدروع، لأنهم يتقون بها ضرب بعض السلاح، فالدروع كانت تلبس على صدورهم لاتقاء ضرب بعض السلاح، لأن المقاتل يحرص على الضرب على القلب، الضرب مثلا في أماكن تؤدي إلى موت المقتول أو المضروب، فلذلك كانوا يغطونها. ويكون درع ثقيل ثقيل، وربما كان بعضهم سمينا في جثته، فيكون الدرع أثقل، لأن بعض السيف إذا ضرب الحديد يقطعه لا سيما مع شدتهم، ويقارب بين حلقه، إذ لو كانت حلقهم باعدة سيدخل السهم، لكن كانوا يقاربون بينها. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، في قبة يوم بدر، عهدك بالنصر ووعدك بالنصر، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، لأنها الطائفة هذه كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلص المؤمنين، وإذا انتهى منهم عادوا إلى المدينة وقضوا على البقية، والإسلام أيضا لم يتم نزوله. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله، أي كفاك، فقد ألححت على ربك. كان بعضهم يقول إن الله يحب اللحوح ويكره القات، من يفسر هذه؟ يحب اللحوح ويكره القات، هذا ما حديث كان بعض القضاة في جيزان ينكت به. المراد هم يظنون أنه يقصد اللحوح المأكول، وهو يقصد اللحوح الذي يلح في دعائه، وهم يظنون أنه يقصد القات هذا الذي يؤكل، وهو يقصد القتات، القات القتات الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. هذه من الطرائف عند المشايخ والمحدثين. قال اللهم انشدك عهدك ووعدك، اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم. فاخذ ابو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقال أعلى حدثنا الأعمش درع من حديد. وقال معلى حدثنا عبد الواحد عن الأعمش وقال رهنه درعا من حديد. هذا فيه إثبات الدرع ونوع الدرع، وفيه جواز الرهن من المحاربين والمشركين، وفيه جواز الرهن في الحضر خلافا لما ذهب إليه مجاهد بأن الرهن إنما يكون في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهنه وهو بالمدينة. وفيه أن الإنسان إذا كان عنده دين مقابل رهن يقوم به أن المؤاخذة عليه في القبر لا تكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صاع الصحابة في فكاك رهنه. وأما رد هذا الحديث بقولهم هذا حديث غير صحيح، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرهن عند يهودي، فقد وجه العلماء هذا الأمر، قالوا لعله لم يكن عند أصحابه واستبعد بعضهم هذا، فإن الصحابة رضي الله عليهم منهم الموسر ومنهم المعسر، قالوا لعله أراد أن لا يشق عليهم، فإنه إذا سألهم ربما أعطوه وأبوا أن يأخذوا الرهن، وربما أعطوه من قبيل الهبة والهدية وهم بحاجة إلى ذلك. وهذا من يعني عجيب رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. انظر بعض الناس الذي بينك وبينه ربما مؤاخاة ومودة وصحبة، إذا قلت لها أعطني مبلغ أرده لك أبى أن يقبله منك مرة ثانية، فتقع في حرج، تقع في حرج أنك أخذت مال أخيك ربما هو بحاجة إليه، وتقع في حرج أنك مرة ثانية ما تستطيع تقول له سلفني لعلمك بما صنع أولا. بينما لو ذهبت إلى البعيد ستأخذ ما شئت وترد في الوقت الذي شئت ثم ترجع إليه مرة أخرى ويكون بينكم قضاء الحاجات. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاجتهد أن أو يوسعها فلا تتسع. ساقه المصنف لبيان لبس الدروع، وإلا فالحديث موطنه في الزكاة وفي الآداب والأخلاق، ففيه الحث على الكرم والجود والنهي عن البخل. فالكرم صفة شجعان وصفة الأنبياء والمرسلين، والبخل صفة اللئام صفة الكافرين والمنافقين. وفيه أن الأعمال الصالحة سبب للسعة، سعة الصدر، سعة الرزق، سعة القبر، سعة الدارين، والأعمال السيئة سبب للضعة في هذا كله. قال باب الجبة في السفر والحرب. الجبة معروفة، تسمى إلى الآن جبة، وربما يسمونها كوتا، وهذا عبارة عن جبة قصيرة، والكوت اسم أعجمي ليس بعربي. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم وهو ابن صبيح عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، أي لبوله أو غائطه، وفي الغالب أنه غائط لأنه كان يبتعد فيه، وأما البول ربما بال في صباطة قوم وحذيفة بجانبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن توجد منه ريح. ثم أقبل فتلقيته بماء وعليه جبة شامية مصنوعة في الشام، فيه جواز استيراد الأقمشة والألبسة من بلاد الكفار، لأن الشام في ذلك الوقت كانت بلاد كفار، وفيه جواز المبايعة مع الكفار، فمضمض واستنشق للوضوء وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه وكان ضيقين، فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. تقدم. قال: باب الحرير في الحرب. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. يعني ليس معنى هذا أن الحرير مباح مطلقا في الحرب كما يظنه البعض، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيه من الحكة. ومعلوم أن الحرير لين لا يؤدي إلى زيادتها. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهم في الحرير فرأيته عليهما في غزاه، يعني القمل ربما ما يبقى مع الحرير اتساقط. قال: حدثنا مسدد، لكن ليس الحرير الذي يسمى الآن عند الناس حرير، هذا ما هو حرير، يعني يقول لك هذا ثوب حرير وربما تشتريه بشيء يسير، هذا ما هو حرير. الحرير لا يستطيعه إلا أصحاب الأموال الكثيرة، إنما هذا مصنوع، يقول حرير من باب أنه أملس، وإلا مصنوع الحرير يكون من دودة القز وهذا غالي، هذا مباح للنساء ومحرم على الرجال وهو الديباج. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنسا حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير مقيد بما تقدم. وبالسند المتصل حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس رخص أو أرخص لهما لحكة بهما. هذا هو، يعني أن سبب الترخيص لعلة للحاجة، ليس معناه أنه مباح للمقاتل أن يلبس الحرير من باب يعني التقوي على الكفار وإظهار عزة الإسلام ونحو ذلك مما يقوله بعضهم. قال: باب ما يذكر في السكين. وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين، يعني أنه من آلات الحرب السكين والدرع، هذه الأبواب التي قرأناها الليلة في آلات الحرب: الرمح، السيف، الدرع، السكين، البيضة وغير ذلك. وبهذا تعلم فقه البخاري. إلى هنا.